قال الإمام أبو داود رحمه الله تعالى: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا حفص بن عمر الشني قال حدثني أبي عمر بن مرة فر من الزحف.
في هذا الحديث ترغيب في قول هذا الدعاء: من قال أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه غفر له وإن كان فر من الزحف. في رواية الترمذي: من قالها ثلاثا، وهنا لم يذكر ذلك بل أطلق، فظاهر هذا أنه يكفي مرة، قال ذلك مرة، ولا بد أن يكون القائل صادقا في قوله مخلصا دعاءه لله جل وعلا، مخلصا لله، ولا بد أن يعرف معنى هذا الكلام، لأن الجزاء يتفاوت كما سمعنا هذه الأدعية على تفاوت المعاني التي يشتمل عليها ما قيل من الدعاء. وهذا يدلنا على أمور: أولا أن الأدعية تتفاضل وتتفاوت، فبعضها يترتب عليه تكفير السيئات، بعضها يوعد موعود من قاله بكذا وكذا، وذلك أن أسماء الله جل وعلا تتفاضل. فهنا في هذا الدعاء فيه ذكر الحي القيوم، وقد سبق أن هذين الاسمين الحي القيوم يتضمنان جميع صفات الكمال، فالحي يتضمن صفات الذات كلها، لأن الحي يكون من كانت له الحياة الكاملة، الحياة الكاملة تتطلب جميع صفات الكمال التي يتصف بها الحي الكامل، وأما القيوم فهو يتضمن جميع صفات الأفعال. وهكذا ما تخرج صفات الله جل وعلا عن هذين النوعين، صفة ذات أو صفة فعل. الصفات تضمنها صفات الذات الحي، صفات الفعل تضمنها القيوم، لأن معنى القيوم الذي قام بنفسه فاستغنى عن كل شيء وقام على غيره فأوجده وأنعم عليه وقام عليه بما يلزم لحياته كلها، وكذلك يتضمن العودة إليه، أن الخلق كلهم يرجعون إليه فيحاسبهم ويجازيهم. فلذلك فضل هذا الدعاء على غيره. الأمر الثاني أن قوله وإن فر من الزحف يدلنا على أن بعض الأعمال أنها تكفر حتى الكبائر، لأن الفرار من الزحف كبيرة من كبائر الذنوب، وقد توعد عليه بالنار كما قال الله جل وعلا: ومن يولهم يومئذ دبره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فئة فقد باء بسخط من الله ومأواه جهنم. يعني أن الذي مثلا إذا قابل العدو، إذا تقابل المؤمنون والكفار للقتال، من تركهم وولاهم دبره مدبرا فإنه توعد بهذا الوعيد العظيم. وهذا هو الفرار، الفرار من الزحف. استثنى جل وعلا الذي يفر يعني يوليهم دبرة متحرفا لقتال، يعني يتهيأ ويستعد ليأتي من مكان آخر أو ليكر بقوة أو ليذهب إلى فرقة أخرى فيقاتلهم مع جانب آخر. أما إذا كان فارا مدبرا راغبا في الحياة الدنيا فإنه متوعد بغضب من الله وبدخول جهنم. فدل هذا على أن الفرار من الزحف من عظائم الذنوب. والكبائر يقول العلماء إنها لا تكفرها الأعمال الصالحة، وإنما تكفر بالتوبة منها، بالتوبة. ولكن هذا الحديث يدلنا على أنها قد تكفر ببعض الأعمال، والحقيقة أنه لا إشكال فيها، وأن هذا لا يخالف قول العلماء إن الكبائر لا تكفر باجتناب الصغائر وبفعل الطاعات، لأن معنى هذا القول يتضمن التوبة، معنى الاستغفار استغفر الله يتضمن التوبة، التوبة مما وقع فيه وسبق. ومن ذلك لو كان فر من الزحف فلا بد أن يتوب، فهذا في الحقيقة يتفق مع القول المشهور عند المحققين. وذلك أنها جاءت النصوص، الصلاة إلى الصلاة، الجمعة إلى الجمعة، ورمضان إلى رمضان، الحج إلى الحج، مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر، إذا لم تغش الكبائر. فقالوا، والله جل وعلا يقول إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم. لهذا قال العلماء إن الكبائر مثل الفرار من الزحف لا بد له من التوبة، الأعمال الصالحة ما تكفره، التي أمر بها الإنسان، التي أوجبت على العبد، وإنما يكفر بالتوبة من ذلك الذنب بعينه. فهذا لا يخالف هذا القول، مثل ما سمعنا أن معنى الاستغفار هو التوبة، أن يتوب من ذلك. ثم في هذا الترغيب أن يتعلم الإنسان مثل هذا الدعاء، وأن يقوله صادقا تائبا مخلصا حتى يتحصل على الجزاء الذي ذكر مرتبا على قول هذا الدعاء.
قال حدثنا هشام بن عمار قال حدثنا الوليد بن مسلم قال حدثنا الحكم بن مصعب قال حدثنا محمد بن علي بن عبد الله بن عباس عن أبيه أنه حدثه عن ابن عباس أنه حدثه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب.
ومن كل هم فرجا ورزقه من حيث لا يحتسب. أما الضيق من كل ضيق فهذا يشمل ضائقات الدنيا، ضائقات الحياة الدنيا وما بعدها، لأنه قال من كل ضيق. معلوم أن الحياة الدنيا لا تنفك من الضائقات، الإنسان لا ينفك مما يضايقه، كما أنه لا ينفك من الهموم ما دام في هذه الحياة الدنيا. ثم إذا انتقل منها فهو أيضا سيلاقيه ما هو أشد وأعظم، وأعظم ذلك حينما تلاقيه ملائكة الله، رسل الله، رسل الله جل وعلا ترسل إلى كل حي ينتقل إلى الآخرة، إلى القبور، لأن الإنسان تتوفاه رسل الله، ملائكة الله، فهم يأتونه عندما يأتون له يقابله ضيق وشدة عظيمة، وقبل ذلك الموت وسكراته، ويكون في ضيق وكرب وشد. فإما أن ينتقل من ضيق الموت وشدته إلى ما يفرحه ويبشره، أو إلى ما هو أعظم منه، ثم هكذا يتنقل من شدة إلى ما هو أشد. فالقبر أشد مما قبله، وما بعد القبر من الموقف، المواقف في الحياة في الآخرة يوم القيامة أشد، وما بعد المواقف أشد وأعظم، لأن بعد الموقف النار، نسأل الله العافية، بعدها الورود على النار. ولا بد لكل إنسان، لا بد أن يرد على النار، وإن منكم إلا واردها كان على ربك حتما مقضيا، يعني قضى الله جل وعلا وأقسم بذلك. ولكن بعد ذلك ثم ننجي الذين اتقوا ونذر الظالمين فيها جثية. لهذا قيل للإمام أحمد رحمه الله: متى يأمن العبد، متى يأمن المؤمن؟ قال: يأمن إذا وضع أول قدم له في الجنة، هناك يأمن، أما قبل ذلك ما فيه أمان، ما فيه أمن، يعني أنه لا بد له من ضائقات، لا بد له من كروب. وفي هذا الحديث يقول الرسول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا. فهنا تعبير بالعموم الذي يشمل حياة الدنيا ويشمل الآخرة، فمعنى ذلك الذي يلازم الاستغفار والملازمة المداومة على الشيء، أن يداوم عليه. ثم هذا ليس المقصود منه مجرد ألفاظ يتلفظ بها بلسانه استغفر الله، لا، لأنه جاء في الحديث: إن الله لا يقبل دعاء قلب، دعاء رجل، دعاء من قلب الله لاه أو ساهي. فلا بد أن يكون من لزم الاستغفار استغفار صحيح، والاستغفار يتضمن القول والعمل. أما العمل فمعناه أن يترك الذنوب، وتركها لا بد أن يكون عن ندم، عن ندم لماذا وقع فيه، ولا بد أن يكون عن عزم جازم بأنه لا يعود إليه. إذا وجد هذا الشيء تركها وندم وعزم عزما جازما بأنه لا يعود، فهذا هو الاستغفار النافع. من لزم ذلك فإن الله يجعل له من كل هم فرجا، ومن كل يجعل الله له من كل ضيق مخرجا، ومن كل هم فرجا. إذا أصابه هم فرج بما هو خير وسعادة يحس بها في بدنه وفي مستقبله وفي فكره وفي بصره، نور يتسع أمامه يسعى به في الناس، سعة في الدنيا وسعة في القبر، ونور فيه، ومؤنس يؤنسه، ومؤمن يؤمنه، يقول له: أبشر بما يسرك، حقيقة يقابله حقيقة بذلك ويقول له.
فيكون ممن قال الله جل وعلا فيهم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون. متى هذا القول؟ تتنزل عليهم الملائكة. تتنزل عليهم الملائكة عند الاحتضار، عند نزول الموت، يخاطبونهم حقيقة بهذا الخطاب، خطابا مسموعا يسمعون ويشاهدون من يكلمه. إن الذين قالوا ربنا الله، ربنا الله يعني أننا لا نتجه إلا إلى الله ولا نعبد غيره ولا نرجو ونخاف إلا إياه. ثم استقاموا على هذا القول. الاستقامة تتضمن أن يكون الإنسان جميع أفعاله على الصراط المستقيم. استقاموا يعني سلكوا الصراط المستقيم، صراط محمد صلى الله عليه وسلم الذي جاء به. وكذلك يقول الله جل وعلا ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا، يرزقه من حيث لا يحتسب. وفي هذا في هذا الحديث يقول ويرزقه من حيث لا يحتسب، يعني أن الرزق يأتيه من أبواب ما كان يظن أنه يأتيه منها رزق، لأن رزق الله جل وعلا واسع، وهو الذي بيده نواصي الخلق كلهم يصرفها كيف يشاء. فإذا أطاعه العبد واتقاه سخر له عباده وسهل عليه أموره ويسره. وهذا يدلنا على أن من جزاء الحسنة الحسنة بعده، وهذا أمر مجرب معروف. لهذا يستدل العلماء على قبول الحسنة على أن الإنسان يستقيم بعد الحسنات، كل ما فعل حسنة فعل بعدها ما هو أحسن منها، فهذا دليل القبول. أما إذا كان الإنسان إذا فعل حسنة فعل بعدها سيئة، هذا بعيد عن الاستجابة، أنه ما استجيب عمل، لأنه من جزاء السيئة فعل السيئة بعده، والسيئات تبطل الحسنات كما أن الحسنات تكفر السيئات. فالمقصود أن هذا ليس المقصود منه مجرد القول، لزوم استغفار باللفظ فقط هذا لا يقوله أحد ممن يفقه عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم. الله جل وعلا يخبر نبيه يقول للمنافقين استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله له. لماذا؟ لأنهم لم يستقيموا، لم يتقوا الله، لم يخلصوا نياتهم، لم يكن عملهم خالصا لله. رسول صلى الله عليه وسلم يقول لو أعلم أني إذا زدت على 70 غفر لهم لزدت، ولكن ليس المقصود العدد 70 مرة، بل المقصود أنك لو استغفرت لهم مرارا كثيرة لن يغفر لهم ما داموا غير مستقيمين. فلا بد من الاستقامة، لا بد من الالتزام، التزام الشرع والفرح به والارتباط، يرتبط الإنسان بأنه هدي إلى الإسلام فيفرح وتسره الحسنات، كلما فعل حسنة سر بها واستبشر وزاد ورغب في حسنة بعدها وهكذا.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا عبد الوارث حا وحدثنا زياد بن أيوب قال حدثنا إسماعيل المعنى عن عبد العزيز بن صهيب قال سأل قتادة أنسا أي دعوة كان يدعو بها رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر؟ قال كان أكثر دعوة يدعو بها اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وزاد زياد وكان أنس إذا أراد أن يدعو بدعوة دعا بها وإذا أراد أن يدعو بدعاء دعا بها فيها.
هذا يدلنا على أنه ينبغي تخير الجوامع من الدعاء، الدعاء الذي يجمع للإنسان خير الدنيا والآخرة، يتخير ذلك فيأتي به. وأنا السؤال سأله قتادة لأن أنس كان ملازما للنبي صلى الله عليه وسلم لأنه خدمه 10 سنين وهو يخدمه يلازمه ليل نهار، فهو يعرف أحوال النبي وما كان يكثر الدعاء فيه، فلهذا سأله. والسؤال هنا لأجل أن يعمل به، لأجل أن يعمل بذلك، يقتدي بالنبي صلى الله عليه وسلم. فبين أنس رضي الله عنه أن أكثر ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم هذا الدعاء، وهو من القرآن: ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وقد جاء هذا عن غير أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يكثر ذلك، يكثر من هذا الدعاء. وهذا في الحقيقة يجمع خيري الدنيا والآخرة، فقوله ربنا آتنا في الدنيا حسنة، فسرت الحسنة في الدنيا بكل ما يعم خيره أو يخص ونفعه من عافية في البدن وصحة في الدين وغنى في النفس وفي المال وسلامة في الأهل والولد وكل خير يناله الإنسان. وأما ما ذكر في تفسيرها من أفراد ذلك فإنه لا يقصد به أنها تختص بهذا، مثل ما جاء عن بعض السلف أنه فسر الحسنة في الدنيا بأنها الزوجة الصالحة، ليس مقصوده بهذا أنها خاصة به، ولكنها من حسنات الدنيا. وإلا فقد جاء عن غيره كثيرا تفسير الحسنة في الدنيا غير ذلك، فمنهم من فسرها بسلامة العقيدة، ومنهم من فسرها بفعل الطاعات، ومنهم من فسرها بالعلم، العلم النافع، وغير ذلك. فالصحيح أنها تعم كل ما فيه نفع للإنسان عاجل وعليه ويترتب عليه الثمرات الآجلة، الجزاء العاجل. وأما الحسنة في الآخرة اختلف فيها اختلف التفسيرات العلماء فيها، فمنهم من فسرها بالعفو والمغفرة، ومنهم من فسرها بما هو أعم من ذلك. وجه الذي وجه تفسير من فسرها بالعفو والمغفرة قال إن النجاة من النار ودخول الجنة هذا يكون بالأعمال، بسبب الأعمال. وأما الدعاء ربنا آتنا هذا الدعاء فإنه يكون ثمرته عفو الله ومغفرته. والصحيح أنه يشمل أيضا الحسنة في الآخرة، تشمل جميع ما يستقبله الإنسان من خير في الآخرة، كما أنها في الدنيا تشمل كل ما فيه صلاح ونعمة وصحة وعافية، وأهمها ما كان في الدين. وبهذا يتبين لنا أن هذا الدعاء جامع يجمع خير الدنيا والآخرة، فينبغي للإنسان أن يتحرى هذا الدعاء ويكثر منه. وكذلك فيه دليل على أن الدعاء بربنا أنه أيضا ينبغي أن يتحرى، تحراه الإنسان ويختاره. وقد جاء هذا في القرآن كثيرا، غالب الأدعية التي وردت في القرآن عن الأنبياء كلها بهذا اللفظ ربنا كلها، فلهذا اختار ذلك العلماء، قالوا ينبغي للعبد أن يلهج ويكثر من هذا الاسم، الاسم العظيم ربنا. ومعنى الرب المالك المتصرف الذي يربي عبده بنعمه ويقوم على مصالحه كلها، فهو مملوك له والرب يتصرف فيه ويقوم عليه بما يصلحه. وأهم ما يصلح العبد دينه، إذا هداه الله جل وعلا للدين الإسلامي فهذا من أعظم النعم، نعم الله على عبده. وكذلك يقول العلماء إنه يستحب أن يكرر هذا اللفظ ربنا ربنا ربي ربي. وقد جاء في الحديث الذي في السنن عن الرجل الذي يطيل السفر ويرفع يديه إلى السماء يقول يا ربي يا ربي، ومطعمه حرام ومشربه حرام، فأنى يستجاب له. قوله أنى يعني بعيد، بعيدا يستجاب له. يقول العلماء إن هذا الحديث بين جملة من آداب الدعاء، منها رفع الأيدي إلى السماء، لأنه قال يمد يديه إلى السماء، فهذا من مضان الاستجابة. ومنها تكرير هذا الاسم ربي ربي، ومنها كون الإنسان يكون عنده انكسار في قلبه وافتقار إلى ربه، وهذا مأخوذ من قوله يطيل السفر، لأن إطالة السفر تدل على ذلك وهي مظنته، يكون غريبا منكسر القلب. ومنها التبذل وإظهار الشعث وإظهار الافتقار، لأنه قال أشعث رأسه. فهذه أمور أربعة مأخوذة من ألفاظ هذا الحديث، قال العلماء إنها من آداب الدعاء، بل هي من مظنات الاستجابة إذا وجدت في الداعي، رفع الأيدي وتكرير كلمة يا رب، يكررها ويكثر منها ويلهج بها مع فقه معناها وإظهار الفقر والتبذل لله جل وعلا. لأن الإنسان إذا كان مثلا عنده زهو بنفسه وكبر بعيد أن يستجاب له. وكذلك يضاف إلى ذلك أمر خامس أخذ أيضا من الحديث، وهو أن يجتنب الإنسان أكل الحرام أو لبسه أو شربه، لأنه جعل منع الدعاء في الحديث لهذا السبب، وقال فأنى يستجاب له ومطعمه حرام وملبسه حرام. فأكل الحرام ولبسه وشربه يمنع استجابة الدعاء. فمثلا لو مد الإنسان يديه إلى ربه جل وعلا فإن هذا افتقار إلى الله، والكريم إذا مدت له اليد لا يردها خالية. وقد جاء في الحديث إن الله حي كريم كما سبق، يستحي من عبده يمد يديه إليه فيردهما صفرا، يعني خاليتين. ولكن إذا كانت اليد فيها خاتم ذهب متختم بالذهب وهو يمد يده إلى الله، ألا يستحي الإنسان؟ يستحي يمد يده إلى ربه وفيها شيء محرم حرمه الله جل وعلا عليه جهارا؟ هذا خليق بأنه لا يستجاب له. أما الأمور البواطن فالله أعلم بها، أكل الحلال الحرام ولبسه هذه لا تظهر لكل أحد، وإنما الله يعلم ذلك، ولكن هذا يظهر لكل من رأى وهو من المجاهرة بالمعصية، نسأل الله العافية. وعلى كل، شرط إجابة الدعاء إظهار الافتقار إلى الله والابتهال وكثرة ترداد أسمائه، التوسل بها، يتوسل بأسمائه. والأسماء منها ما هو مظنة الاستجابة مثل هذا ومثل الذي قبله، يا حي يا قيوم، وكذلك الذي قبله الذي مر معنا. فكذلك هذا الحديث ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة، فيه أنه يختار الجوامع من الدعاء، الجوامع التي تجمع له خير الدنيا والآخرة، ولا يكون الإنسان دعوته للآخرة فقط، فإن الإنسان ضعيف يحتاج إلى أمور الدنيا قبل الآخرة. وإذا وكل إلى نفسه أو إلى قوته فإنه يضيع ويهلك، إن لم يتوله الله جل وعلا في الدنيا يهلك. فينبغي للعبد أن يكون افتقاره دائما إلى ربه ويسأله. ولهذا كان السلف يسألون الله كل شيء، يقولون حتى الملح، ملح العشاء، حتى أحدهم إذا انقطع شسع نعله سأل ربه يسأله ذلك الشيء الذي انقطع، يعني يسأل الله كل شيء الصغير والكبير. فالإنسان لا غنى له عن ربه، ولكن عليه أن يختار الأدعية الجوامع. نعم.
قال حدثنا يزيد بن خالد الرملي قال حدثنا ابن وهب قال حدثنا عبد الرحمن بن شريح عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، عن أبي أمامة بن سهل بن حنيف عن أبيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سأل الله الشهادة صدقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه.
هذا الحديث كأنه في الظاهر خرج عن الموضوع الباب، لأننا في باب الاستغفار، وهنا يقول من سأل الله الشهادة صدقا بلغه الله منازل الشهداء وإن مات على فراشه. فهذا كأنه في الشهادة، والشهادة مع المقصود بها القتل في سبيل الله، الذي يقتل في سبيل الله وهو يقاتل الكفار. هذه الشهادة إذا أطلقت في لسان الشرع فالمقصود بها من قتل يقاتل لرفع كلمة الله ولدحض كلمة الكفر. وقد أصبحت هذه الكلمة مبتذلة حتى عند الطواغيت الذين يعبدون الشيطان ويقاتلون في سبيل الشيطان، إذا قتل أحدهم قالوا هذا شهيد. حتى المخربون المفسدون قطاع الطرق إذا جاءوا لقطع الطرق والإفساد وإن كان قتل المصلين الذين في المساجد إذا ماتوا في هذا السبيل قالوا لهم شهداء، وهذا في الحقيقة فعل المنافقين قلب الحقائق، ولكن عند الله الأمور ظاهرة لا تخفى. وقد جاء أن غلاما للنبي صلى الله عليه وسلم أصابه سهم لما كان يقاتل اليهود في خيبر، جاء سهم من قبل العدو وهو يحل رحل النبي صلى الله عليه وسلم الذي على ناقته فقتله. مثل هذا إذا قتل في مثل هذا الموطن فهو في سبيل الله شهادة، ولهذا قال الصحابة هنيئا له الشهادة يا رسول الله، فقال النبي صلى الله عليه وسلم كلا إن الشملة التي أصابها أو غلها لم تصبها المغانم لم تصبها المساهم لتلتهب عليه الآن نارا، لتلتهب عليه الآن نارا. فنفى أن يكون شهيد. لماذا؟ لأنه أخذ شيئا يسيرا من الغنائم قبل أن تقسم، غلها جحده شملة، شملة يمكن تساوي 5 ريالات أو لا تساوي، ومع ذلك منعت من الشهادة، دل على أن العاصي وإن كان في ذلك المكان لا يسمى شهيد. فالشهادة من قتل في سبيل الله وهو يقاتل يدافع عن دين الله، يقاتل لإعلاء كلمة الله، يقاتل من يريدون أن يطفئوا نور الله، من قاتل في هذا المعنى وقتل أو مات سقط من على مثل مركوبه فمات فهو شهيد في سبيل الله. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل ليرى موقفه ويقاتل لدون قومه، هل هذا يكون في سبيل الله؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا كلام واضح وجامع. أما الذي يقاتل دون قومه حمية يحامي عن قومه فإنه قتال جاهلي، وإنما القتال الذي يكون جزاؤه الشهادة التي وعد عليها الإنسان إذا قتل فيه أن الموت يكون له بالنسبة إليه كعض قراد، كعض ذباب، كعضة ذباب، والموت بالنسبة لغيره شديد وعظيم، ويبشر عندما تخرج روحه بالجنة، ويؤمن من فتنة القبر، ويزوج 70 من الحور العين، وتجعل روحه في حاصل طير يعلق في شجر الجنة كيف يشاء، ويبقى جسده حيا طري إلى أن يشاء الله إلى غير ذلك، حتى إنه جاء أنه يشفع في 70 من أهل بيته. كل هذه بعض ما ذكر في جزاء الشهادة الذي يموت شهادة في سبيل الله إذا كان يقاتل لإعلاء كلمة الله، لإعلاء دين الله، حتى لا تنتهك محارم الله يحامي دون ذلك ويدافع دونه. أما الذي يقاتل لأجل دنيا أو لأجل التراب أو ما أشبه ذلك هذا ليس في سبيل الله، هذا في سبيل ذلك الشيء. في سبيل ذلك الشيء الذي يدافع دونه، لأن الأعمال بالنيات. وقد مر معنا أن أول ما يقضى فيهم يوم القيامة ثلاثة، أحدهم من قتل في الظاهر في سبيل الله فيؤتى به ويسأل يوم القيامة، يسأله الله فيقول قاتلت في سبيلك حتى قتلت، يقول الله كذبت، ولكنك قاتلت. ليقال هو جري، هو شجاع، وقد قيل. ثم يؤمر به فيسحب إلى النار، نسأل الله العافية. وهو في الظاهر ناس يرون أنه قتل في سبيل الله. المقصود أن الشهادة التي جاءت في الشرع هي في هذا، في من قتل يدافع عن دين الله وعن حرمات الله، وكذلك عن بلاد المسلمين وأعراضهم ونسائهم. إذا كان يدافع عن بلاد المسلمين وعن أعراضهم وقتل ليس قصده إلا هذا فهو في سبيل الله. وأما كونها الشهادة تكون على حسب الأغراض والآراء والأهواء، هذا لا ينطلي إلا على الجهلة. ثم إن هذا الحديث يدلنا على أن الإنسان قد ينال الشهادة وهو على فراشه، وهو من يموت على فراشه، لأنه قال من طلب الشهادة صدقا، يعني صدقا من قلبه خالصا يسأل الله الشهادة، يقول أسألك الشهادة في سبيلك، ثم ما تيسرت له فمات، ولكنه صادق بحيث أنه لو وجد القتال لسارع إلى القتال وقاتل، هذا معنى كونه صادقا. وقد جاء في الحديث من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، لم يغزو في سبيل الله ولم يحدث نفسه بالغزو. ومعنى حديث النفس أنه يجزم بذلك إذا تيسر الأمر وضربة بسيف، وها أنا ذا أموت على فراشي، يعني يتأسف أنه لماذا ما قتل في سبيل الله. وجاء في وصية أبي بكر رضي الله عنه، وصية العظيمة التي وصى بها أسامة بن زيد لما نفذه حينما أمره الرسول صلى الله عليه وسلم، وأمره أن يذهب يأخذ بثأر أبيه ما قتل قتله الروم في سرية أرسلها الرسول صلى الله عليه وسلم، فيها زيد وفيها عبد الله بن رواحة وفيها جعفر بن أبي طالب وقد قتلوا هناك. ثم مرض النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذهب الجيش، جيش أسامة، فاستأذن أسامة من النبي صلى الله عليه وسلم قال دعني أقيم حتى أنظر ماذا يصنع الله، إني أكره أن أذهب أسأل عنك الركبان. فسكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم، فأقام في الجرف قرب المدينة هو وجيشه ينتظر حتى توفي النبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي حصل ما حصل من ارتداد كثير من الناس، أكثر الناس ارتدوا، ما بقي إلا قليل، ثلاث مدن التي بقيت أو أربع، بقيت المدينة ومكة والطائف وبلدة في البحرين في الأحساء جواثة فقط، هذه التي بقيت ثبتت على الإسلام. أما بقية الناس فارتدوا، شيء عظيم، حتى الذين حول المدينة. عند ذلك خاف المسلمون وقالوا لأبي بكر لا ترسل هذا الجيش، دعهم يحمون المدينة من هؤلاء الذين ارتدوا. قال والله لو رأيت أني ستجر بأرجلها لم أفل راية، لم أثني راية فلها رسول الله صلى الله عليه وسلم. فأمره أن يذهب ووصاه، في وصيته يقول له اطلب الموت توهب لك الحياة، اطلب الموت توهب لك الحياة. وهذا أمر معروف، يعني الشجعان المقاديم غالبا لا يموتون في المعارك، الذين يتعرضون للموت ما يحصل له، وإنما يأتي الموت الجبان الرعديد الذي يخاف، هو الذي يأتيه الموت. وأما الذي لا يبالي ويتطلب مظان الموت فغالبا لا يأتي. والمقصود أنه لن يموت إنسان قبل أجله أبدا، لكل أجل كتاب مسمى معدود محدد. على كل حال، هذا الحديث فيه دليل على أن العبد إذا دعا ربه وسأله الشهادة وهو صادق، والله يعرف ذلك من نيته وصدقه، فمات على فراشه، أنه يتحصل على درجة الشهداء. وهذا في الحقيقة ينبغي للإنسان ألا يهمله، أن يحرص عليه، لأن الشهادة ليست سهلة، الشهادة أمرها عظيم عند الله جل وعلا. ثم وجه ائتيان هذا الحديث كتابه في هذا الباب أن هذا فيه الدعاء، دعاء للشهادة، والدعاء داخل ضمن الاستغفار. نعم.
قال حدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن عثمان بن مغير بن المغيرة الثقفي عن علي بن ربيعة الأسدي عن أسماء بن الحكم الفزاري قال سمعت علي رضي الله عنه يقول كنت رجلا إذا سمعت من رسول الله صلى الله عليه وسلم حديثا نفعني الله منه بما شاء أن ينفعني، وإذا حدثني أحد من أصحابه استحلفته، فإذا حلف لي صدقته. قال وحدثني أبو بكر وصدق أبو بكر رضي الله عنه أنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما من عبد يذنب ذنبا فيحسن الطهور ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له، ثم قرأ هذه الآية والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله إلى آخر الآية.
في هذا الحديث سنده أسماء بن الحكم، قد تكلم فيه بعض العلماء ووثقه كثير من أهل الجرح والتعديل، والبخاري أشار إلى جرحه في كتابه التأريخ الكبير، وهو لم يروي إلا حديثين، هذا أحدها، وقد صحح هذا الحديث. أما الثاني فقال البخاري لا يتابع عليه. ووجه استنكار البخاري لذلك قوله كنت إذا سمعت حديثا من رسول الله صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء أن ينفعني منه، وإذا حدثني أحد عنه استحلفته، فإن حلف صدقته. حدثني أبو بكر وصدق أبو بكر. يقول ما كان علي رضي الله عنه يفعل ذلك، بدليل أنه جاءت روايات كثيرة عن يرويها عن الصحابة ولم يستحلفوا، روى عن الأسود، روى عن عمار، روى عن فاطمة، وروى عن عمر وعن غيرهم، ولم يأتي أنه استحلفه. ثم إن هذا يقول يدل على أن هذا الحديث أن الصحابة يجوز أن يكون فيهم من يكذب كما يقوله أهل الضلال، والصواب أن الصحابة كلهم عدول، لأن الله عدلهم ورسوله كذلك، فلهذا ما ينظر في الصحابة، بل إذا وصل السند إليهم خلاص كفى يكفي، فهذا خلاف المعلوم من الكتاب والسنة. هذا وجه انتقاد البخاري وغيره، وقد تابع البخاري على ذلك غيره انتقاد هذه الكلمة من نواح عدة، هذا أحدها. ثم اعتذار صاحب تهذيب الكمال عن هذا الحديث ليس سليما، والمتابعات التي ذكرها كلها واهية. المتابعات التي ذكرها أنه توبع على ذلك لا تصلح أن تكون شاهدا. وعلى كل حال يحمل هذا على التثبت، أحسن المحامل أن يحمل على التثبت، وأنه لا يقبل إلا لفظ حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أما إذا كان بالمعنى فإنه قد لا يقبله. وقد كان عمر رضي الله عنه يتثبت، وقد جاء في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري أنه استأذن على عمر رضي الله عنه، وكان عمر مشغول يتكلم فسمع صوته فاستأذن ثلاثا، فلما لم يأذن له رجع، فلما انتهى من شغله قال: لم أسمع كلام عبد الله بن قيس؟ قالوا: بلى. فقال: أين ذهب؟ فقالوا: رجع. فطلبه فجاء، قال: ما الذي حملك على الرجوع؟ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا استأذنتم ثلاثا فلم يؤذن لكم فارجعوا. فقال: لا تقيمن البينة أو لا أفعل كذا وكذا. فذهب أبو موسى إلى مجلس من مجالس الصحابة فيه أبي بن كعب، فقال: هل سمعتم النبي صلى الله عليه وسلم يقول كذا وكذا؟ قالوا: بلى. نعم. فقال: إن أمير المؤمنين يطلب من يشهد لي. فقال: والله لا يقوم معك إلا أصغرنا. فأقاموا أبا سعيد الخدري، ذهب وشهد. فهذا أيضا ما يدل على التثبت. وكذلك أبو بكر لما شهد عنده شاهد على أن النبي صلى الله عليه وسلم ورث الجدة السدس، قال: من يشهد معه؟ تقام رجل فشهد. فالمقصود أن هذا يحمل على التثبت، ما يحلم على الظن أن الصحابة فيهم من يكذب. أما رواية الطبري في تفسيره روى هذا الحديث وفيه: وحدثني أبو بكر وكان لا يكذب، فهذه رواية منكرة، ولهذا ضعفوها بل أنكروها. وعلى كل حال فقوله قول علي رضي الله عنه: كنت إذا سمعت حديثا من النبي صلى الله عليه وسلم نفعني الله بما شاء ينفعني به، يدلنا على أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا إذا سمعوا العلم يعملون به، وكانت همتهم العمل بالعلم. وهذا معنى قوله: نفعني الله بما شاء ينفعني به.